إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله في السيرة النبوية علمنا ما يتعلق بزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من سودة بنت زمعة ومن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. ومن باب الفائدة إخواني في الله نذكر شيئا من فضائل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بفضائل سودة رضي الله تعالى عنها فما يذكر من شدة اتباعها لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي حجة الوداع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه: هذه، أي هذه الحجة، هذه ثم ظهور الحصر. ظهور الحصر، الحصر جمع حصير، أي إشارة إلى ملازمة الحصر، ملازمة الحصير، كناية عن البقاء في البيوت، كناية عن البقاء في البيوت. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه، أي هذه الحجة، ثم ظهور الحصر، أي لزوم الحصر. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: فكنا كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة، وكانتا تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد إذ سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. أي ما كان من شدة اتباعها، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بلزوم البيوت فلا يخرجن لشيء، فكان بعض الزوجات يخرجن إلى الحج بحجة أنها طاعة وعبادة، إلا أن سودة من شدة اتباعها ما كانت تخرج قط، ما كانت تخرج قط من بيتها لما سمعت من خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومما يذكر كذلك من فضائل سودة رضي الله تعالى عنها ما كان من حبها ببقائها بجنب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحين أن كبر سنها وخشيت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أجعل يومي لعائشة، يومي قسمتي حظي منك هذا اليوم أجعله لعائشة. ففعل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى لهذه الخصلة من خصائل سودة، قال: وهذا من خواصها أنها آثرت بيومها تقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا له وإيثارا لمقامها معه، أي ضحت بيومها في سبيل أن تبقى، أن تبقى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا من فضائلها ما يدل على حسن هديها وما يدل على حسن سمتها. فهذه عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها، أن أكون في مسلاخها، المسلاخ بمعنى الجلد، بمعنى أن أكون في جلدها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى مبينا هذا المعنى قال: والمسلاخ هو الجلد، معنى أن أكون أنا هي، أي ما هناك امرأة وددت أن أكون أنا هي مثل ما تمنيت أن أكون سودة. وهذه تزكية عظيمة من عائشة رضي الله تعالى عنها لهذه الصحابية الجليلة. قال: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. حدة هنا قال العلماء أي حدة في الذكاء، حدة في الذكاء والنباهة والفهم والفهم. فكانت سودة رضي الله تعالى عنها امرأة من سادات الصحابة، ولهذا قال الذهبي رحمه الله تعالى قال كانت سودة من سادات النساء. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى كما في البداية والنهاية قال وكانت ذات عبادة وورع وزهادة، أي كل ذلك مما اشتملته سودة رضي الله تعالى عنها في تدينها لربها من عبادتها وما كان من ورعها. ومن أراد المزيد إخواني في الله في تتبع فضائل سودة فليقرأ ما كتبه أهل السير وأهل التراجم في حقها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأما ما يتعلق بعائشة رضي الله تعالى عنها، نعم ففضائلها كثيرة وكثيرة جدا رضي الله تعالى عنها. فمن خصائصها أنها من أحب أزواجه إليه عليه الصلاة والسلام، ما أحب امرأة كحبه لعائشة، بل جاء ذلك مصرحا أنه سئل عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليه، قال عائشة، قال عائشة. وأنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج امرأة بكرا إلا هي، ما تزوج امرأة بكرا إلا هي رضي الله تعالى عنها. وكذلك من خصائصها أن الوحي كان يتنزل على رسول الله وهو معها، كان الوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معها، بل كانت من أفقه نساء الصحابة، بل كانت من أفقه نساء الصحابة، بل من أهل العلم من أطلق العلم فقال هي من أفقه الناس، من أفقه الناس رضي الله تعالى عنها. قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى لو جمع علم الناس كلهم وأمهات المؤمنين لكانت عائشة أوسعهم علما، لكانت عائشة أوسعهم علما، أي لبلغ علمها علم الناس جميعا لكثرة ما كان من فقهها ومن علمها، بل كانت مرجعا للناس لا للنساء، بل وكذلك لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول إبن مسروق رحمه الله تعالى قال لقد رأيت أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض، رأيت أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض. فكانت فقيها رضي الله تعالى عنها، بل إن من فضائلها وخصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في بيتها بين سحرها ونحرها رضي الله تعالى عنها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أشاد بفضلها، بل مثل فضلها على باقي النساء بقوله عليه الصلاة والسلام إن فضل عائشة على فضل النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. سيد الأطعمة اللحم، وهو الثريد، الثريد اللحم مع الخبز، هو المائدة وهو الطعام الذي لا ينازع، لا ينازع أبدا، إذا قدم فهو هو. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام مبينا فضل عائشة على غيرها إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهذه شهادة من نبينا عليه الصلاة والسلام ببلوغ الفضل والكمال الذي يليق بهذه المرأة الصالحة رضي الله تعالى عنها. بل وكذلك اختلف العلماء في مسألة، فأيهم أفضل، خديجة أم عائشة، خديجة أم عائشة؟ نعم وقع النزاع بين أهل العلم في التفضيل والتفاضل بينهما، والقول ما ذهب إليه جماعة من المحققين أن خديجة في بداية الإسلام كان لها من الفضل ما لم تدركه عائشة ولا غيرها، كان لخديجة في بداية الإسلام من الفضل في دعم رسول الله وفي إعانته وفي نصرته وفي الوقوف بجانبه ومناصرته، كانت لها من المواقف الحميدة ما كان لعائشة ولا لغيرها. لكن في آخر الإسلام كان لعائشة من الفضل ما كان لغيرها من نساء الصحابة أبدا، ما كان من التبليغ والتعليم والإرشاد والحفظ لهذه الثورة، من الثورة العظيمة والثروة العظيمة من الأحاديث النبوية التي كانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها، فاحتاج الناس إلى علمها، فكان لها من المآثر ما ليس في عند غيرها في آخر الإسلام، فكل ماذا تميز بميزة، فالخديجة نفعها كان في أول الإسلام، وعائشة كان فضلها في آخر الإسلام. ومن فضل خديجة، من فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، أن الله جل وعلا أنزل في حقها آيات في تبرئتها مما رماها به أهل الإفك. أن الله جل وعلا أنزل في حقها آيات في براءتها تتلى إلى يوم الدين، وذلك في الرد فيما رماها به أهل الإفك. وهذه منقبة عظيمة جدا، حتى أن الذهبي رحمه الله تعالى قال: ولو لم يكن لها من الشرف إلا نزول براءتها في القرآن العظيم لكفاها ذلك، كفاها شرف أن براءتها سطر في القرآن إلى يوم الدين، يتلوه كل تال إذا تلا القرآن. فكيف مع هذه المناقب ما سمعنا، وكثير جدا، حتى قد ألفت مؤلفات في ترجمة عائشة وما يتعلق بفضائلها رضي الله تعالى عنها. هنا تأتي مسألة إخواني في الله، ألا وهي: بعد هذا وذاك، ما حكم من يتطاول على عائشة رضي الله تعالى عنها فيرميها بالذي يرميها به من الإفك والبهتان ورميها بالفاحشة، مع أن الله عز وجل أنزل آيات بينات عظيمات في تبرئتها وتبرئة ساحتها، وأنها طيبة ما اقترفت سوءا قط، وأن الله جل وعلا حذر وعزر من تكلم في عرضها رضي الله تعالى عنها. فكلمة العلماء في هذا المقام بالاتفاق، لا خلاف بين أحد من أهل العلم على أنه من رمى عائشة بالإفك والفاحشة فهو كافر مرتد خارج من الدين والملة، وهذا بالإجماع، وما هناك أحد نازع في هذا الإجماع قط. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: فلو تشكك فيها إنسان، أي في حق عائشة تردد تشكك، ليس فقط رمى بل تشكك، فقط توقف، أنا والله ما أستطيع، الروايات كثيرة، من رؤي منه أنه متشكك. فقال الإمام النووي: فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. وهذا الإجماع قد حكاه كثير من العلماء، ما تكاد تفتح كتب من كتب السنة أو في كتب الاعتقاد أو في كتب التفاسير إلا والكل يذكر الإجماع المتفق عليه. ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، والقاضي أبو يعلى، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وابن القيم، حيث قال: واتفقت الأمة على كفر قاذفها، فهو كافر. فمن تجرأ على الطعن والغمز والقدح في عرض عائشة رضي الله تعالى عنه فقد كفر. وهذا كذلك باتفاق جميع المذاهب، فإن ذهبت إلى مذهب الشافعية أو المالكية أو الحنابلة أو الحنفية تجد الكلمة بالوفاق، لا خلاف ولا نزاع، أنه من طعن في عائشة بعدما أن برأها الله في كتابه فهو كافر، وكفره واضح الدلالة، لأنه مكذب للقرآن، مكذب للقرآن. الله يبرئ ثم أنت يا عبد الله تنتقد على ربك؟ فأنت أن خرجنا عن موضوع عائشة أصلا، خطابك يا عبد الله أصبح كأنه تحدي مع الرب سبحانه وتعالى، ربك يقول وأنت تخالف ما يقول الرب فأنت كافر، بغض النظر عن القضية أصلا، بغض النظر عن القضية أصلا. ولهذا فقد صرح العلماء كالإمام مالك وغيره في بيان كفر من طعن في عائشة، إذ أنه مكذب للقرآن، وكل من كذب وخالف وعاند القرآن فهو كافر مرتد، كافر مرتد. وبهذا نعلم إخواني في الله أن ما يتداوله الروافض قبحهم الله في كل زمان وفي كل مكان وفي مثل هذه الأزمان،
ما يتداولونه من روايات وقصص وحكايات، أو ما يقيمونه من أشعار، من أشعار وأبيات، كلها تدور في الطعن على عائشة. حتى بلغني في العام الماضي أو قبل أعوام، ابتكرت الروافض يوما خاصا في الطعن في عائشة، فقط يوما خاصا في الطعن في عائشة، يجمعون الروايات والآثار والأشعار، والأشعار، وكلهم يتكلم طعنا، بالطعن الصريح لا أقل التلميح، بل بالتصريح بأنها فعلت وفعلت من الفاحشة. فهؤلاء كفار، فاحذر يا عبد الله أنك تدور في فلكهم، أو أنك تستمع إلى روايتهم، أو أنك تعتذر لهم، فهؤلاء كفرة، فهؤلاء كفرة، فكن يا عبد الله على غير من دينك. ثم تأتي مسألة، وهل هذا خاص بعائشة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم عائشة بالإجماع، عائشة بالإجماع، وتم الخلاف في حق من طعن في سائر الزوجات. والقول الصحيح كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في الصارم المسلول أن كذلك من طعن في بقية الزوجات فهو كافر، عائشة وغير عائشة، من سب، من طعن، من قدح في عرضهن فهو كافر مرتد. وذلك كما قال العلماء لأن في ذلك أذية لرسول الله، أذية، وما كان ينبغي أن تؤذوا رسول الله، ما كان ينبغي لأحد أن يطعن على رسول الله فيطعن في عرضه. أنت يا عبد الله، أنت أترضى أن يتكلم أحد في بنتك، في عرضك، في أختك، في زوجتك، يرميها بالفاحشة؟ أترضى؟ أما تجد أن هذا طعن فيك أصلا؟ بلى. فكيف يؤذن بأن يطعن في عرض رسول الله بأحد زوجاته، بسودة، بزينب، بخديجة، بعائشة، بميمونة، أي زوجة؟ فالطعن في زوجات الرسول هو في الحقيقة أذية لرسول الله، وما ينبغي أن يؤذى نبينا، ما ينبغي أن يؤذى نبينا عليه الصلاة والسلام. زيد على ذلك ما قال العلماء أن هذا كذلك من أوجه الكفر، من أوجه الكفر أن هذا ليس فيه أذية فقط، أو ليس هذا فيه تكذيب للقرآن، وليس فقط فيه أذية لرسول الله، بل فيه كذلك طعن في رسول الله، لأن الخبيثات للخبيثين. فمن زعم أن عائشة رضي الله تعالى عنها خبيثة، هم يصرحون بهذا، قبحهم الله. فإذا كانت كذلك فكيف ارتضى نبينا أن يرتمي في حضنها؟ إذن هو مثله، هو مثلها. ولهذا كان من أقوال العلماء أن الطعن في عائشة وفي غيرها هو ليس طعن في حقيقة في هذه المرأة، بل هو طعن في رسول الله، لأنه ارتضى أن يبقى معها. ومن غريب ومن قبح ما سمعناه من بعض الروافض من يقول أن فرج رسول الله في النار. لما؟ قال لأنه عاشر أزواجه. سبحان الله، كفر فوق كفر، ردة فوق ردة. ولهذا إخواني في الله، فعلينا أن نعلم أن هذا الأمر ليس بالهين. ومما يدلك على عدم هوانه مسألة أخرى، هذا الذي طعن في زوجات الرسول، طعن في عائشة، سب وشتم وقدح وكافر، يستتاب، يستتاب. فإن تاب، فإن تاب نقول تبت، لكن بينك وبين الله، والحد يقام عليك ولا بد. انتبه لهذه العبارة، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم. الذي يسب ويطعن في زوجات الرسول وخاصة في أم المؤمنين عائشة، وقع في الكفر، تاب وأناب. قال جماعة من أهل العلم إن تبت تاب الله عليك، لكن هات الرقبة، تقص رقبتك. قال العلماء، قد يقول قال أليس تائب؟ لماذا تقام؟ قال العلماء لأنه تكلم في عرض رسول الله، ورسول الله مات، فما ندري هل عفى أم لم يعفو عنه، فحقه عند الله، فحقه عند الله، لأن الذي يتكلم في أعراض الناس له حقوق، حق مع الله بالتوبة، بقي حق في الذي تكلم فيه، لابد أن يتحلل، سامحني، اعفو عني، يتحلل من المظالم. فها صاحب المظلمة قد مات، وصاحبة المظلمة قد ماتت، كيف تتحلل؟ قال ما عندنا سبيل إلا أن نقتلك، لأننا ما ندري صاحب الأمر وصاحب الشأن عفى أو لم يعفو، فالله أعلم، ولهذا نستبرئ بأن نقتلك ولو تبت، فتوبتك بينك وبين الله. فالأمر خطير. قد أشار إلى هذه المسألة العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال فالأمر عظيم وهو مصداق ما قال ربنا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إياك يا عبد الله أن تتجرأ على أن تتألى على أعراض رسول الله، على أعراض زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتكلم فيهن بالسلب أو بالسلب أو بالطعن أو باللعن، كل ذلك يا عبد الله من موجبات الكفر. فالحاصل إخواني في الله هذا الذي نذكره في هذا المقام في بيان فضائل لعائشة وسودة، وهما ممن تزوجهما نبينا صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.